الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كان آخر ما قرأناه في جامع ابن عبد البر رحمه الله باب تفضيل العلم على العبادة، وسبق بيان المراد في ذلك. قلنا ما المراد به؟ تفضيل العلم على العبادة، ها؟ أي الازدياد في العلم أفضل من الازدياد من نوافل العبادة. وأما الفرائض فهي أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل. قال الإمام الحافظ أبو عمر يوسف ابن عبد البر رحمه الله: باب قوله صلى الله عليه وسلم: العالم والمتعلم شريكان. وسيأتي ما معنى شريكان، أي شريكان في الأجر. قال: قرأت على أبي بكر يحيى بن عبد الرحمن أن محمد بن أبي دليم حدثهم قال: حدثنا محمد بن وضاح قال: حدثنا عبد الملك ابن حبيب المصيصي قال: حدثنا ابن المبارك. وعبد الملك هذا ضعيف. قال: حدثنا ابن المبارك عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان فيها من ذكر الله، والعالم والمتعلم شريكان في الأجر، وسائر الناس همج لا خير فيه. سيأتي في الطريق التي يلي هذه أن عبد الملك ابن حبيب قد خالفه عبد الله ابن عثمان الملقب بعبدان وهو ثقة، وعبد الملك ضعيف، فجعله عبدان من قول أبي الدرداء، وهذا هو الصحيح فيه أن هذا من قول أبي الدرداء رضي الله عنه. ولكن هذا الحديث: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان من ذكر الله، حسن بشواهده، فقد جاء عن جماعة من الصحابة كما سيذكرها الحافظ ابن عبد البر رحمه الله. وأما قول العالم والمتعلم شريكان في الأجر وسائر الناس همج لا خير فيه، فهذا ثابت من قول أبي الدرداء، وجاء بنحوه عن غيره من الصحابة كما سيأتي إن شاء الله. فالدنيا ملعونة، وسبق معنا مرارا أن اللعن معناه الإبعاد والطرد. فإذا معنى الدنيا ملعونة أي الدنيا مبعدة عن الله، والآخرة قريبة منه وأهلها قريبون من الله. وإنما كانت الدنيا مبعدة من الله جل وعلا لأنها تلهي عن عبادة الله وعن طاعته وعن شرعه. فلذا كانت ملعونة أي مبعدة، ثم قال ملعون ما فيها أي من أمور الدنيا، أيضا هو مبعد عن الله جل وعلا، وهو مبعد للعبد عن الله. إلا ما كان فيها من ذكر الله، يعني هذا ليس بمبعد، بل هو من أحب ما يكون إلى الله، وأهله من أقرب ما يكون إلى الله جل وعلا. فإذن الدنيا وما فيها من أمورها مبعدة عن الله جل وعلا. وأما ما كان من ذكر الله والعلم والتعليم فهو قريب إلى الله جل وعلا، مقرب منه. فإذا أراد العبد القرب من الله جل وعلا فعليه بذكر الله والعلم والتعليم. وأما الانشغال بالدنيا وما فيها من أمورها فهو يبعد عن الله جل وعلا. ثم قال والعالم والمتعلم شريكان في الأجر. هذا يعلم وذاك يتعلم، كلاهما شريك في الأجر. فإن هم الجميع نصرة هذا الدين، هم الجميع عبادة الله تعالى على بصيرة وتعليم الناس ذلك. فإذا كان كذلك إذن فهما شريكان في الأجر. لكن هل يقتضي المساواة؟ جاء في بعض الآثار كما سيأتي عن السلف أنهما سواء في الأجر. وهذا في عالم ومتعلم أيضا همه بث العلم وتعليمه ونشره، وإلا فلا شك أن أجر العالم وإن شارك والمتعلم فيه يكون أعظم.
فرغ الأولاد قم فرقوا.
أجر العالم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة وحتى الحيتان يصلون على معلم الناس الخير. فالعالم معلم الناس فضله عظيم. قال وسائر الناس همج لا خير فيه. أصل معنى كلمة همج، الهمج هو ذباب صغير يكون على أنوف الأغنام والحمير، يكثر التردد عليها، هذا هو معنى أصل معنى الهمج، أي اسم لهذا الذباب. ويسمى به أيضا كل من ليست أموره منضبطة من الناس، كل من كانت أموره ليس فيها انضباط ولا اتزان، يقال هذا شخص همجي. فهذا الأثر هو عن أبي الدرداء السيوطي، وجاء عن غير أبي الدرداء أن من لم يكن عالما ولا متعلما أنه من الهمج. انظر قياس السلف، قل من ليس بعالم ولا متعلم هذا ليست أمور منضبطة، عشوائي هذا، إذا فاته أن يكون عالما أو متعلما. فإذن أضبط الناس وأقوم الناس هم أهل العلم، والله إنهم أضبط الناس، غيرهم كما أخبر الله جل وعلا وكان أمره فرطا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فرط أي انفرط عليه أمره، اختلط عليه أمره، ما نظمه ولا رتبه ولا قومه. وهكذا أبو الدرداء كما سيأتي ومن قال أبو الدرداء يقول سائر الناس همج لا خير فيه. هكذا رواه عبد الملك ابن حبيب المصيصي عن ابن المبارك مسندا أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه عبدان وهو عبد الله بن عثمان عن ابن المبارك عن ثور عن خالد بن معدان من قول أبي الدرداء. إذن في الصحيح أنه موقوف على أبي الدرداء. حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا الحسن بن محمد بن عثمان قال أخبرنا يعقوب بن سفيان قال أنبأنا عبد الله بن عثمان وهو الملقب بعبدان قال أنبأنا عبد الله بن المبارك قال أنبأنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان قال قال أبو الدرداء الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما آوى إليه، أي وما كان مرجعه إلى ذكر الله، آوى بمعنى رجع، أوى رجع، فمعنى إلا ذكر الله وما آوى إليه أي ما رجع إلى ذكر الله وما كان متعلقا به. والعالم والمتعلم في الخير شريكان، وسائر الناس همج لا خير فيهم إلا ذكر الله وما آوى إليه. وأخبرنا خلف بن القاسم قال حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن يونس قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا سليمان ابن أحمد قال حدثنا عتبة بن حماد قال حدثني ابن ثوبان قال حدثني عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو معلما أو متعلما. ما معنى قلنا الدنيا ملعونة؟ أنت هذا نعم خلفك أنت، ما معنى الدنيا ملعونة؟ ما معنى ذلك؟ ما معنى ملعون؟ أحسنت، يعني مبعد بعيد من الله. خذوا دفتر، الذي ما عنده دفتر يكتب ولو الفوائد المهمة. فملعون قلنا هي مبعدة عن الله جل وعلا، الآخرة هي محبوبة إلى الله مقربة إليه. ملعون ما فيها أي من أمورها، ليس كل ما فيها، أي ملعون ما فيها أي من أمورها من أمور الدنيا. إلا ذكر الله وما والاه، قال بعض الشراح وما والاه الضمير يعود على الله، أي وما والاه الله أي أحبه. الدنيا ملعونة ملعون إلا ذكر الله وما أحبه الله، كذا قال بعض الشراح. وقال بعضهم وما والاه أي ما قرب منه، وهذا المعنى أحسن، وهو الذي تدل عليه الرواية الأولى وما آوى إليه. فمعنى إلا ذكر الله وما والاه أي وما قرب من ذكر الله، فالضمير في والاه يعود على الذكر. أو معلما أو متعلما، أي هؤلاء ليسوا بمبعدين عن الله. وهذا حديث أبي هريرة هو حسن بشواهده. ومحتمل أن يكون حسنا لذاته ويتقوى بالأحاديث التي سبقت. وحدثني سعيد بن سيد قال حدثنا محمد بن معاوية الأموي قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال أخبرنا عثمان ابن أبي العاتكة عن علي بن يزيد وهو الألهاني الشرير الضعف. علي بن يزيد الألهاني ضعيف أيضا. عثمان بن أبي العاتكة ضعيف. عن القاسم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بهذا العلم قبل أن يقبض وقبل أن يرفع. العالم والمتعلم شريكان في الأجر ولا خير في سائر الناس بعد. وجمع بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام. سند ضعيف لكن حديث عليكم بهذا العلم قبل أن يقبض وقبل أن يرفع شواهد كثيرة فهو صحيح. أي هذا الفقرة من غير هذا الطريق. والعالم المتعلم شريكان إلى آخره سبق عن أبي الدرداء. فهو إن كان هذا الإسناد ضعيف إلا أن ما تضمنه ثابت في أدلة أخرى. عليكم بهذا العلم قبل أن يرفع قبل أن يقبض. وهذا مما يحفز على طلب العلم أن هذا العلم سيرفع سيقبض. يأتي زمان يرفع فيه العلم إما بموت العلماء كما هو مشاهد وواقع. وسيأتي زمان يرفع حتى من صدور الناس يرفع من المصاحف. يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. فقبض العلم ورفعه على مرتبتين. المرتبة الأولى وهي من أشراط الساعة الصغرى أن يقبض العلم بقبض العلماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قبض العلم أن يقبض حملته. والمرتبة الثانية من مراتب قبض العلم أن يؤخذ هذا العلم ويرفع من صدور الرجال بل ويرفع من المصاحف. يسرى عليه في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية أي هذا القرآن. وهذا من أشراط الساعة الكبرى. يتناهى بالناس الجهل ويشتد فيهم حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك. لا يدرون ما معنى الصلاة. رفع العلم قبض. فهذا ثابت بأدلة كثيرة رفع العلم. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام حث على أخذ العلم قبل أن يرفع وقبل أن يقضى. وحدثنا محمد بن خليفة قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال أخبرنا هشام بن عمار الدمشقي قال أخبرنا صدقة بن خالد قال أخبرنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. سبق الإسناد هذا أن الإسناد ضعيف ولكن الحديث قد جاء في أدلة أخرى. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبل أن يرفع. ثم جمع أصبعي الوسطى والتي تلي الإبهام ثم قال إن العالم والمتعلم شريكان في الأجر ولا خير في سائر الناس بعد. قال حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا ابن شعبان قال حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا إبراهيم ابن مرزوق قال حدثنا بشر بن ثابت البزار، وقع في بعض النسخ بزاز وهو تصحيف. قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي القعد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال العالم والمتعلم في الأجر سواء، ولا خير في سائر الناس بعدهما. هذا في انقطاع، سالم بن أبي القعد لم يسمع من أبي الدرداء، ولكن قد سبق من طريق أخرى وأنه صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه. قال حدثنا أحمد بن عبد الله أن أباه حدثه قال أخبرنا عبد الله بن يونس قال حدثنا بقي بن مخلد تقي بن مخلد. ماذا تعرف عنه أنت يا تقي؟ ماذا تعرف عن بقي؟ لا ذاك بقية، هذا بينك وبينه حرف فرق. ها صاحب المسند، ما هو مسنده؟ موجود في كم مجلدات مطبوع؟ مسنده أكبر مسند في الإسلام وهو مفقود، لم يوجد من إلا أجزاء يسيرة، وإلا مسند بقي أكبر مسند ألف في الإسلام. قالوا ذكر في مسند أبي هريرة فقط 4000 حديث، يعني أحاديث أبي هريرة في مسند بقي قريب من صحيح البخاري فقط، أحاديث أبي هريرة كيف بسائر الصحابة، ولكنه مما فقد على المسلمين. فقدت كتب كثيرة، من أكبر أسباب فقدانها الحروب، حين دخلت تتار بغداد قالوا ألقوا من الكتب حتى سودت بعض الأنهار من كثرة الحبر التي فيها، ألقوها في ذلك النهر. نكاية بالمسلمين، وفقدت كتب كثير منها مسند بقي رحمه الله. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن تميم ابن سلمة عن أبي عبيدة، أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، قال قال عبد الله أي والده وهو لم يسمع منه، لكن هذا قد صح عن ابن مسعود من طرق أخرى كما سيأتي. قال قال عبد الله أغد عالما أو متعلما ولا تغد بين ذلك، أي كن عالما أو متعلما ولا تكن لا عالم ولا متعلم. قال أبو بكر وحدثنا وكيع عن مسعر عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي القعد قال قال أبو الدرداء تعلموا قبل أن يرفع العلم، فإن العالم والمتعلم في الأجر سواء، أي محمول، فإن العالم والمتعلم في الأجر سواء، أي سواء في أنك لا في أنهما ينالان الأجر، هذا معنى المساواة، ليس سواء في مقدار الأجر والثواب. فإن العالم والمتعلم في الأجر سواء، أي سواء في أنهما يحصلان على الأجر وينالان الأجر. يوضح هذا الرواية الأولى، فإن العالم والمتعلم شريكان في الأجر، ولا يقتضي هذا أن أجر العالم وأجر المتعلم سواء في مقداره، فإن العالم أعظم أجرا ومنزلة. قال وحدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن سالم قال قال أبو الدرداء متعلم الخير معلم الخير ومتعلمه في الأجر سواء. قال حدثنا عبد الله بن محمد ابن عبد المؤمن ابن يحيى قال حدثنا أبو علي الحسن بن محمد ابن عثمان الفسوي ببغداد قال حدثنا أبو يوسف يعقوب ابن سفيان الفسوي قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن أن أبا الدرداء قال كن عالما أو متعلما أو محبا محبا للعلم ولأهل العلم أو متبعا أي لأهل العلم ولا تكن الخامس فتهلك. قال قلت للحسن وما الخامس؟ قال المبتدع. لا تكن مبتدعا فإن البدعة هلاك. وهذا الأثر منقطع بين الحسن وابي الدرداء. قال وحدثنا عبد الله قال أخبرنا الحسن قال أخبرنا يعقوب قال أخبرنا زيد بن بشر الحضرمي وعبد العزيز ابن عمران الخزاعي قال أنبأنا ابن وهب قال أنبأنا حنظلة أن عون بن عبد الله حدثه قال حدثت عمر بن عبد العزيز أنه كان يقال إن استطعت فكن عالما فإن لم تستطع فكن متعلما فإن لم تستطع فأحبهم أي أحب أهل العلم وإن لم تستطع فلا تبغضهم. فقال عمر بن عبد العزيز لقد جعل الله له مخرجا إن قبل. سند صحيح. جعل الله له مخرجا إن قبل. عالم إن لم تستطع أن تكون عالما كن متعلما. فالعالم والمتعلم شريكان في الأجر. فإن شغلت حتى عن التعلم ويفوت بذلك الخير العظيم فأقل ما تقدم أن تكون محبا للعلم ولأهل العلم فإن المرء مع من أحب. قال وحدثنا عبد الله قال أخبرنا الحسن قال حدثنا يعقوب قال أخبرنا أبو الوليد قال أخبرنا أبو الوليد خالد بن الوليد قال أخبرنا خالد بن عبد الله يعقوب عندكم سقط كان. وحدثنا عبد الله قال أخبرنا الحسن قال حدثنا يعقوب قال أخبرنا أبو الوليد خالد بن الوليد قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن الحسن قال أغد عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن رابعا فتهلك. قال وحدثنا عبد الله قال أخبرنا الحسن أخبرنا يعقوب قال أخبرنا الحميدي عندكم هذا سقط أثر كامل عندكم. قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا عاصم عن زر بن حبيش قال عبد الله أي ابن مسعود أغد عالما أو متعلما ولا تغد إمعة بين ذلك. قال أبو عمر يوسف في بعض النسخ قال أبو يوسف للصواب قال أبو عمر يوسف بن عبد البر قال أبو عمر يوسف قال أهل العلم الإمعة أهل الرأي وهذا صحيح عن ابن مسعود حسن. أغد عالما أو متعلما كن عالما أو متعلما ولا تغد إمعة بين ذلك. الإمعة أصل معناه الإمعة المتردد الذي لا يثبت على رأي يأتي هذا فيتبعه ويأتي هذا فيتبعه ويأتي هذا فيتبعه. ولذا قال ابن عبد البر قال أهل العلم الإمعة أهل الرأي أي لا يثبتون على الدليل كل من أتاهم برأي أحسن من رأيهم أخذوه، وإذا جاء الثالث برأي أحسن مما عندهم تبعوه. لا تكن إمعه، كن ثابتا مستمسكا بما جاء عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والعلم يقودك إلى ذلك. ولذا نصح ابن مسعود أولا أن تكون عالما أو متعلما، ثم قال ولا تكن إمعه، لا تغدو إمعة بين ذلك، أي لا عالم ولا متعلم، بل تتابع الآراء وتتردد في ذلك وليس لك ثبات على طريقة. قال وأخبرنا عبد الله قال أخبرنا الحسن قال أخبرنا يعقوب قال حدثني صفوان بن صالح قال أخبرنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي قال حدثنا هارون ابن رئاب قال كان ابن مسعود يقول، وفي انقطاع بين هارون بن رئاب وابن مسعود ولكن قد صح بعضكم السبب، أغدو عالما أو متعلما ولا تغدو فيما بين ذلك، فإنما بين ذلك جاهل أو جهل، وإن الملائكة تبسط أجنحتها لرجل غدا يطلب العلم من الرضا بما يصنع. أغدو عالما أو متعلما ولا تغدو بين ذلك، فإن بين ذلك جاهل أو جهل، ليس بعالم ولا متعلم، جهل. وإن الملائكة تبسط أجنحتها لرجل غدا يطلب العلم من الرضا بما يصنع. ما معنى قلنا تبسط أجنحتها أو تضع أجنحتها لطالب العلم؟ سبق معنا ما تفسير هذا الحديث، هذا قد جاء حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ها عند من؟ ها يا أنور. قال بعض الشراح معنى تضع أجنحتها أو تبسط أجنحتها أي تتواضع لطالب العلم تعظيما له، فإنه يحمل شيئا عظيما. فالملائكة تبسط أجنحتها وتخفض أجنحتها وتضع أجنحتها، فإن خفض الجناح يطلق بمعنى التواضع كما في القرآن، واخفض لهما جناح الذل، اخفض لهما أي تواضع. فقالوا معنى تضع أجنحتها وتبسط أجنحتها أي تتواضع لطالب العلم. ها تفسير آخر. نعم، قيل معنى تبسط أجنحتها وتضع أجنحتها له أي تسهيلا لأموره، فيكون كأنه محمول على أجنحة الملائكة، حتى إذا سافر في طلب العلم سهل سفره ويسر عليه. فتضع أجنحتها أي على ظاهره، أي وكأنه محمول عليها، وهذه كرامة. ملائكة الله تضع أجنحتها وتبسطها لطالب العلم إكراما له، رضا منهم بصنيعه الذي يصنعه. وحدثنا عبد الله قال أخبرنا الحسن قال أخبرنا يعقوب قال أخبرنا ابن نمير قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن أبي عبيدة قال قال عبد الله أغد عالما أو متعلما ولا تغد بين ذلك. قال وحدثني عبد الوارث ابن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال أخبرنا سليمان ابن أبي شيخ قال قال أبو سفيان الحميري ليس الأدب إلا في صنفين من الناس، رجل تأدب بالسلطان ورجل تأدب بالفقه وسائر الناس همج. سند حسن. رجاله كلهم ثقات سوى سليمان بن أبي شيخ وهو صدوق. ليس الأدب إلا في صنفين من الناس: رجل تأدب بالسلطان احتمل تأدب بالسلطان أي حين نال السلطنة والمنصب فتأدب به، أو تأدب بالسلطان بمجالسته وتأديبه له، ورجل تأدب بالفقه أي بطلب العلم، فإن طلب العلم يؤدب صاحبه، يؤدبه مع الله ومع الناس، يرزقه الأدب أو يدله على الأدب مع الله ومع الناس. فلذا تجد الذي يعمل بعلمه من أهل العلم هم أحسن الناس أدبا وأكمل الناس أدبا، لأن هذا العلم يقودهم إلى كل أدب حسن. ورجل تأدب بالفقه، وسائر الناس همج. وروي عن علي رضي الله عنه، روي هو أثر طويل سيأتي يذكر ابن عبد البر رحمه الله بطوله، ويقول إن شهرته تغني عن إسناده، إلا الإسناد في ضعف. وروي عن علي رضي الله عنه قال: الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاح، والباقي همج رعاع، يقال رعاع ورعاع، أتباع كل ناعق. الناس ثلاثة، التقسيم علي رضي الله عنه في هذا الأثر للناس إلى ثلاثة: عالم رباني، أي عالم بلغ من العلم منزلة عظيمة، الرباني فسره ابن عباس في قول الله: كونوا ربانيين، قال: حلماء فقهاء. وفسر الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، يربي الناس على أوليات المسائل شيئا فشيئا، يتدرج معهم. الرباني أي منسوب إلى الرب، علمه يقود إلى الرب، هو يدل على الرب، يدعو إلى عبادة الرب، رباني. هذا الصنف الأول عالم رباني بلغ في العلم منزلة عظيمة. قال ابن القيم: قال من علم الحق وعمل به ودعا إليه دعي عظيما في ملكوت السماوات، أو قال وهو من الربانيين، ونقل عليه الإجماع. عالم رباني، والثاني متعلم على سبيل نجاح، متعلم أيضا ولو لم يصل إلى مرتبة عالم فهو أيضا في طريق النجاح، السبيل بمعنى الطريق، ومتعلم على سبيل نجاح أي على طريق نجاح. والباقي همج رعاع أتباع كل ناعق، والهمج كما تقدم أي من ليست أمورهم بمنضبطة، والرعاع قريب منه أي أراذل، سفلت الناس وأدناهم منزلة، أتباع كل ناعق، كل من دعاهم إلى شر ونعق لهم بتبعوه. وهذا شأن الجاهل، والله هذا شأن الجاهل، كل من دعاه تبعه. قد يأتي من يدعو إلى الكفر وهو جاهل يتبعه على الكفر. قال: وأخبرنا خلف بن القاسم قال: أنبأنا الحسن ابن رشيق، هنا ضبطه رشيق، وأيضا في المرة الأولى ضبطه رشيق، يحتاج نظر، حفظه رشيق، أبو محمد بمصر، قال حدثنا يموت ابن المزرع قال أنشدنا عمرو ابن الجاحظ، عمرو بن بحر، لصالح ابن جناح في العلم: تعلم إذا ما كنت ليس بعالم، فما العلم إلا عند أهل التعلم، تعلم فإن العلم زين لأهله، ولن تستطيع العلم إن لم تعلم، تعلم فإن العلم أزين بالفتى من الحلة الحسناء عند التكلم، ولا خير في من راح ليس بعالم بصير بما يأتي ولا متعلم. قريب من معنى ما سبق، لا خير في من ليس بعالم ولا متعلم. أخبرنا خلف بن القاسم رحمه الله قال حدثنا محمد بن الحسين بن صالح السبيعي الحلبي أبو بكر بدمشق قال حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر ابن سفيان بن يزيد الرقي وأبو عبد الله محمد بن الحسين بن رزين المقرئ الفنادقي وأبو محمد بيان ابن أحمد بن علي القطان قالوا حدثنا عبيد ابن جناد الحلبي قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغد عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، ولا تكن الخامسة فتهلك. المرفوع ضعيف، صح هذا موقوفا. قال عطاء: قال لي مسعر بن كدام: يا عطاء، زدتنا في هذا الحديث زيادة لم تكن في أيدينا. وعطاه ابن مسلم ضعيف: وإنما كان في أيدينا أغد عالما أو متعلما، يا عطاء ويل لمن لم يكن فيه واحدة من هذه. قال أبو عمر: الخامسة التي فيها الهلاك الذي قال: ولا تكون الخامسة فتهلك، معاداة العلماء وبغضهم، هذه هلكة، يكون الإنسان معاديا لهم ومبغضا، لأن العلماء العاملين بعلمهم هم أولياء الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن آذنه الله بالحرب هلك. الخامسة التي فيها الهلاك معاداة العلماء وبغضهم، ومن لم يحبهم فقد أبغضهم أو قارب ذلك، وفيه الهلاك، والله أعلم. فصل جميل ماتع في بيان أن العالم والمتعلم شريكان في الأجر. أخن يقول: هل كل العلماء في عهد التابعين كانوا في بغداد؟ لا، لكن كان فيها علم كثير، كانت معقلا من معاقل العلم، مع أن كثير من المتزهدين كان لا يسكن بغداد، يرون فيها رفاهية، فإنها كانت جميلة الجو والهواء والمناظر، والعيش فيها طيب، ولكن كان فيها علم كثير. كم ذكر الخطيب في تاريخ بغداد في نحو 15 مجلد في العلماء الذين سكنوا بغداد وكانوا فيها، وترجم لهم الخطيب البغدادي رحمه الله. أخن يقول: من هو الجاحظ؟ الجاحظ معروف، أديب عمرو بن بحر، كان على عقيدة المعتزلة، كتبه فيها فوائد في مسائل الأدب، في باب الأدب، أما في العقيدة فهو ضال في باب العقيدة على طريقة المعتزلة، أخ يقول ما معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام من بكر وابتكر وغسل واغتسل؟ من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع إذا تكلم كانت خطواته له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. والحديث صحيح. من عمل 5 أشياء: بكر وتسل، مشى إلى المسجد مشيا ولم يركب، دنا من الإمام الصفوف الأولى، استمع إذا تكلم الإمام ولم يتكلم، كل خطوة من خطواته إلى المسجد له فيها أجر سنة، أجر صيام سنة وقيام سنة. سبحان الله، فضل عظيم وسهل. بقي معنى بكر وابتكر وغسل واغتسل، حمله بعض أئمة الحديث أنه من باب التنويع في اللفظ، وإلا هو معنى واحد، كما حمله على ذلك جماعة من السلف، وظن هذا عن سفيان بن عيينة. بكر وابتكر كل بمعنى عجل المجيء إلى المسجد أخذا من التبكير والبكرة. وغسل واغتسل أي من باب تنويع اللفظ والتأكيد فيه، أي اغتسل وبالغ في الاغتسال، اغتسل غسلا مسبغا كاملا. بعض السلف كوكيع بن الجراح حملوه على معنى آخر، قالوا معنى غسل واغتسل غسل أهله، واغتسل هو غسل أهله، قالوا بمعنى تسبب في غسلهم، واستدل به بعضهم على شرعية الوطأ قبل الخروج إلى صلاة الجمعة، قالوا حتى يدخل إلى المسجد ويمشي في طريقه غاض البصر ليس ملتفتا إلى شيء. قالوا فمعنى غسل أي غسل أهله بكون تسبب في اغتسالهم بوطئه واغتسل، لكن هذا المعنى ليس بقوي، بل هو من باب تنويع اللفظ، وكله يدل على معنى واحد. هب أن الإنسان أعزب ما عنده أهل يفوت هذا الفضل، أو إنسان مثلا مريض أو لا يشتهي ذلك ولا رغبة له فيه يفوت هذا الفضل، لا، تفسير الحديث بذلك وتقييده به ليس بقوي. فالأصح في تفسير الحديث أنها من باب تنويع اللفظ للتأكيد، غسل واغتسل أي هو اغتسل، غسل جسده واغتسل، بكر وابتكر أيضا كذلك. أخ يقول امرأة ابتليت بالوسواس في العبادة لا تستطيع تصلي حتى يأتي زوجها، وإذا صلت كررت قبل تكبيرة الإحرام أي النية أو التلفظ بها، تقول في نفسها الظهر 4 أو غير ذلك من الصلوات، وإذا كبرت تقول أنها لم تنوي، إلى غير ذلك من الوساوس الكثيرة في الصلاة وفي الوضوء، فما نصيحتكم لهذه المرأة وقد أصيبت بالضيق بسبب ذلك؟ نعم، وربما أوصلها الشيطان إلى أن تترك العبادة، هذا من كيد الشيطان، من كيد الشيطان بالمسلم إذا رآه مقبلا على العبادة حاول أن يصرفه عنها وأن يتركها، فإذا لم ينصرف عنها كسلا أو كراهية للعبادة حاول أن يكدرها عليه وأن يشدد عليه في ذلك، إما بالوساوس وإما بالإعجاب الذي يطرأ عليه وهكذا حتى يفسد عليه عبادته. فالواجب على الإنسان ألا يستجيب للشيطان أبدا، يكبر ويقرأ، وإذا أتاه الشيطان يقول له إنك ما كبرت أو ما نويت يعرض عنه ولا يبالي مرة ومرتين وثلاث، ثم بإذن الله يذهب عنه. كان بعض سلفنا يرد كيد الشيطان لا يفتح له المجال. بعض السلف توضأ، وأظن جاء ذلك عن الإمام الشعبي، فأتاه الشيطان يوسوس له يقول ما غسلت يدك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال البين على المدعي وعلى المنكر اليمين، فإذا كنت تقول ذلك هات بينه، أما أنا غسلت يدي. وانقطع عنه الوسواس، فلا يستجيب الإنسان. ولذا في الحديث الذي هو المتفق عليه حديث عبد الله بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحس أحدكم بشيء في صلاته فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لا ينصرف من الصلاة حتى يسمع صوت، أي لما يخرج من الإنسان من الريح، أو يجد رائحة بأنفه، أي معنى حتى يتيقن. لماذا؟ ليقطع النبي صلى الله عليه وسلم باب الوسوسة على الشيطان. فالشيطان يهلك الإنسان، يكره إليه العبادة بهذه الأفعال، وربما جعله يتوضأ مرات، بل ربما بعض الناس يتوضأ 20 لتر ويظن أن وضوءه غير ناقص غير كامل. هذا عذاب، حتى إن بعضهم وصل إلى أنه ينغمس في النهر، ينغمس فيه بكامله ثم يخرج ويأتيه الوسواس أنه ما وصل الماء إلى بعض أعضائه. سئل ابن عقيل الحنبلي رحمه الله، هذا من جميل أجوبته، عن هذا الشخص كيف يصنع؟ قال هذا ليس عليه صلاة. لماذا؟ قال مجنون. إذا كان ينغمس في النهر ثم يخرج ويرى أنه ما وصل الماء إلى بعض أعضائه، هذا رفع عنه القلم. فالشيطان يستمر بالإنسان حتى يشكك في الأمر اليقيني، فلا يستجيب الإنسان لذلك. أيضا في الصلاة بعضهم يكبر 5 مرات 10 مرات حتى يؤذي من بجانبه بتكبيره، وفي غير الصلاة يستطيع يقول الله أكبر بانشراح صدر. فالنصيحة لهذه المرأة ولمن ابتلي بذلك ألا تستجيب لذلك أبدا، تتوضأ تغسل الأعضاء مرة مرتين ثلاث كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، تصلي نية في القلب، لماذا قامت تتوضأ إلا للصلاة؟ فكيف بعد ذلك تقول ما نويت؟ تأتي تكبر الله أكبر مرة واحدة، وإذا أتى الشيطان بالوساوس تعرض، لا تبالي، لا تبالي أبدا، وتمضي في صلاتها، ربما تتألم اليوم الأول اليوم الثاني اليوم الثالث، بعد ذلك يذهب يذهب ولا يعود إن شاء الله، وتدعو الله جل وعلا أن الله يجنبها ذلك ويدفع عنها كيد الشيطان، فإن هذا من كيد الشيطان حتى يصرف الإنسان عن عبادة الله وحتى يمنعه منها. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.